قال العلامة الألباني رحمه الله: قال: وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما. السنة أن الميت إذا مات نحن إخوانه المسلمين، جيرانه، أرحامه، نصنع طعاما لهم، لأن بهم شغل عن ذلك بالحزن والمصيبة الذي أصابته. ما نأتي إليهم ونكلفهم الطبيخ والطعام وشراء التمر والحلوى والقهوة والصيد وغير ذلك، فيتحول ماذا العزاء الذي يفعلونه إلى مآكل ومشارب، وتحصل خسارة على أهل الميت وكلفة وتحمل، وبعضهم حاله ضعيف لا يتحمل ذلك، فتؤثمه وتدخله في الحرج. قال: وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. الحزن صابت مصيبة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقد تقدم. قال الإمام الشافعي في الأم: وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر، هذا لتعلم أن ما يحصل من الناس من الاجتماع عند أهل الميت وتكليفهم الطعام أن هذا محدث مخالف للسنة. قال: ويستحب مسح رأس اليتيم، يعني مات الميت له أولاد، تظهر لهم الرحمة والشفقة والرحمة، تقبله، تمسح على رأسه، لا سيما إذا كان قريبا، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين بلوغه خبر مقتل جعفر بن أبي طالب. أمهلهم 3 أيام ثم قال: أتوني بأبناء أخ، فجاء بهم كأنهم أفرخ بين يديه، فمسح رأسهم على رؤوسهم ويدعو لهم. قال: ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه، لحديث عبد الله بن جعفر قال: لو رأيتني وقثم وعبيد الله ابن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي. قال: فحملني أمامه وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي. فحمله وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحى من عمه أن حمل قثما وتركه. قال: ثم مسح على رأسي 3 وقال: كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قال: قلت: والله أعلم ورسوله بالخير. قال: أجل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. قال: ما ينتفع به الميت، يعني هناك أمور تنفع الميت بعد موته، تنفعه ويصل إليه ثوابها وأجرها. أولا: دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، أي أنه يكون دعاء لا اعتداء فيه، موافقا للسنة، مخلصا فيه. أولا: دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، لقوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أحد، ودعاه لأصحاب القبور حين زارهم، كما جاء عن عائشة في الصحيحين. قال: وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، أي الدالة على وصول الدعاء للميت: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: وقد سبق بعضها ويأتي بعضها في زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمره بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وهذا حديث أبي الدرداء عند الإمام مسلم، حديث أبي الدرداء عند الإمام مسلم. ثانيا قال بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له كما تقدم بيانه. ثانيا أي مما يصل وينتفع به الميت، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، صوم النذر أو قل الصوم الواجب، سواء قضاء رمضان أو النذور أو الكفارات، كل صوم واجب يقضيه عن الميت ينتفع به. وفيه أحاديث، الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وهذا الحديث متفق عليه، وهو محمول على صيام النذر، على صيام النذر دون صيام رمضان وبيانه في الأصل. والصواب أنه عام، الصواب أنه عام، لأن قضاء رمضان أيضا واجب إذا تمكن من القضاء ولم يقضه بقي في ذمته. فإذا صام الإنسان عنه قضاء رمضان، صام عنه النذور، صام عنه كفارات، فإن ذلك ينفعه. قال الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصوم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، اقضي عن أمك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وهو في الصحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم. ثالثا قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره كما تقدم، يعني أنه لو كان على الميت دين ثم جاء إنسان تبرع به وقضاه من أوليائه من أقربائه من البعداء من أي إنسان قضى عنه الدين نفعه ذلك. والدين يعتبر من أثقل الأمور على الميت، الدين يعتبر من أثقل الأشياء على الميت، لأنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد حبس بدينه. فالدين أمره عظيم، ولا يجوز للمسلم أن يحمل الدين ولا يقضيه. ربما عندما يحضر الجنازة يقول دين فلان علي، فيأتي الشهر والشهران والثلاثة والسنة والسنتان ولم يقضي، هذا ما يصلح، لأنه ربما يكون هناك من الناس من يريد أن يقضي ويتصدق عنه، فبقولك هذا قطعت عليه الصدقة وأصبح هو محمل بالدين، ولا تبرأ ذمته إلا بقضائه، حتى لو حملته أنت عنه يبقى بدينه حتى تقضيه عنه، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا جاء به ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم 3 دنانير. قال هل على بقي لها، هل ترك لها من قضاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة يا رسول دينه علي، فصلى عليه، ثم قال في اليوم الأول ما فعلت 3 دنانير يا أبا قتادة؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس. ثم اليوم الثاني والثالث قال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، أو بردت عليه جلدته، فتبقى ذمة الميت مشغولة بالدين حتى يقضى عنه، حتى لو قلت دينه علي وحملت أمام الناس ولم تؤدي يبقى مثقلا به، ولا يفك رهانه إلا بسداده. قال رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني إذا تسبب الوالد في صلاح ولده أو هدى الله له الولد وكان يدعو له ويعمل الخيرات ينتفع الوالد بهذا الولد، وأعظم ما ينتفع به دعاؤه أو ولد صالح يدعو له. قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. هذا أخرجه أبو داود والترمذي. قال: ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهذه بعضها، يعني بعض الأدلة. الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم. يعني رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأظنها لو بقيت تصدقت، فهل إذا تصدقت عنها يكون لها أجر؟ قال: نعم. ففيه دليل على أن الصدقة تصل إلى الميت، وهذا بإجماع العلماء، الصدقة بالإجماع كما قال النووي رحمه الله. الثاني عن عبد الله بن عامر أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فاعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشام لاعتق عنه 50 وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حييتم عنه بلغه ذلك، ما دام مات على الإسلام. وفي رواية: فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، معناه أنه إن كان مسلما نفعه، أما وهو كافر لا ينفعه. خامسا ما خلفه بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني أن الإنسان ما كان له من أثر، بناء مساجد، كتابة علم، تعليم قرآن، تعليم سنة، نصح نافع، سعي في الخيرات، واستمر بعده، له أجره، أجره بعد موته. ومن أعظم ذلك العلم النافع، فكم من الأئمة الذين قد خلت القرون وما زال خيرهم ونفعهم وذكرهم للأمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم مجتاب النمار، فجاء قوم حفاة عراه مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، يعني حالهم صعب، حفاة عراة ما عندهم إلا ما يستر العورة، وهم من المسلمين، وليس عليهم إزار ولا شيء غيرها، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر، وفي رواية: فتغير، ومعناهما واحد، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا رب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. تصدق بأي شيء. فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، يعني من فضة، وفي رواية كادت تملأ كفه، وفي رواية من ذهب كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس بالصدقات. فمن ذي دينار، ومن ذي درهم، ومن ذي، ومن ذي، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: فقسمه بينهم. هذا الحديث أصله في مسلم، وفي زيادات قليلة ليست في مسلم وهي صحيحة خارج مسلم، وساقه رحمه الله لقوله: ومن سن في الإسلام سنة حسنة، أي من كان له أثر طيب في حياته تبعه بعد موته.